الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. مع تحليق الدولار الثوار في الشارع، الحكومة تجتمع اليوم واتجاه لتمديد التعبئة العامة. جعجع إسقاط الحكومة غير مطروح والقطيعة تامة مع عون. ضخ إعلامي ممنهج لتطهير سلامي ومصادر بعبدة، إقالة الحاكم غير مطروحة. وزن التلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز. نقابة الصرافين تدعو للتوقف عن العمل لغاية الاثنين. عدد كورونا يرتفع عالميا إلى 190 ألف وفاة. التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. عشية مجلس الوزراء الذي سينعقد في قصر بعبدة بعد ظهر اليوم، بدت الأوضاع مرشحة إلى مزيد من التفاعل والتأزم سلبا، لا سيما لجهة الأوضاع المعيشية وعودة الثوار مجددا إلى الميدان. والسؤال المطروح: إلى أين يتجه لبنان بعد أن لامس سعر الدولار في السوق السوداء سقف 4000 ليرة في ارتفاع تصاعدي قياسي؟ تزامنا بدا الكباش على أشده بين أهل السلطة في ظل محاولة لرمي الكرة في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سليمي. وسط هذه الأجواء برز كلام لرئيس القوات شدد فيه على ألا جبهة معارضة مع الحريري وجنبلاط، وعلى أن التعامل مع الحكومة يكون على القطعة. ومن كلام الدكتور جعجع نبدأ.
فقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن القوات من أصحاب نظرية التعامل مع الحكومة على القطعة، بحيث نعارضها حيث تخطئ ونؤيدها حين تصيب، لافتا إلى أن الوضع الراهن استثنائي ويجب أن تتم مقاربته بمسؤولية عالية. وقال لصحيفة الجمهورية: ليس هناك من نية بعد لتشكيل جبهة معارضة متكاملة تجمعه مع الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط. وأوضح أن هناك في الوقت الحاضر تشاورا بالحد الأدنى مع المستقبل وبالحد المقبول مع الاشتراكي، وفي كل الحالات المودة القصوى موجودة على المستوى الشخصي بيني وبين سعد الحريري ووليد جنبلاط.
وأشار جعجع إلى وجود فارق في الدرجات بين المعارضة التي تنتهجها القوات اللبنانية ومعارضة الاشتراكي الذي ذهب في اتجاه الحد الأقصى، ومعارضة المستقبل التي تقع في خانة بين بين.
وفي معرض شرح المعايير التي يستند إليها موقف القوات اللبنانية، قال الدكتور جعجع: الظرف الحالي ليس عاديا، ولذلك نحن قررنا أن نعارض بشكل مدروس، وبالتالي ليس مطروحا لدينا أقله الآن الدفع نحو إسقاط حكومة أو شخص محدد على قاعدة قم لأجلس مكانك، بل إن همنا يتركز أكثر على جوهر الملفات وضرورة تصويب نمط معالجتها، إنما من دون أن ينفي ذلك في الوقت نفسه أن لدينا مشكلة أساسية مع القوى السياسية التي تقف خلف ستارة الحكومة، وتحديدا الثلاثي غير المرح الذي يبدو أنه لا يرجى منه خير.
وردا على سؤال عن أن بعض القوى التي يلمح إليها هي غير راضية بدورها عن سلوك الحكومة ورئيسها، كما أوحى موقف الرئيس نبيه بري الأخير خلال وعقب الجلسة التشريعية، قال الدكتور جعجع: لو كان الرئيس بري غير راض حقا لكان طلب من وزيريه الاستقالة من الحكومة.
وأعلن جعجع أنه تلقى اتصال معايدة بعيد الفصح من الحريري، لكنه أوحى بأن شروط إعادة تأهيل علاقتهما السياسية لم تختمر بعد، قائلا: هناك كلام كثير يجب أن يقال قبل أن يستعيد التحالف السياسي بيننا كل نظرته، إذ هناك فروقات وتباينات في وجهات النظر حيال المسائل الداخلية وطريقة إدارة الدولة، أما الأمور الاستراتيجية فيوجد تفاهم شبه كامل عليها.
وتبع رئيس القوات: لا يكفي أن نكون أصحاب على الصعيد الشخصي، وبكل صراحة لا مجال للصحبة والصداقة والمسايرة عندما يتعلق الأمر بالشأن العام ومصالح الدولة والمواطن. ومن هنا يحتاج تفعيل العلاقة مع الحريري إلى الانطلاق من خطوات ثابتة والاتفاق على خطة كاملة استنادا إلى مكاشفة ومصارحة لم تكتمل لغاية الآن.
وردا على سؤال حول حقيقة دور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا التي زارته وجنبلاط، وما إذا كانت تدفع نحو تنظيم صفوف المعارضة ضد الحكومة والعهد، رد جعجع: هذا ليس صحيحا، وزيارة السفيرة الأمريكية إلي كانت استطلاعية بقصد الاستفسار عن الوضع العام والاطلاع على حيثياته، وهي طرحت أسئلة في هذا الصدد، وبالتالي لا تؤدي أي دور تحريضي. ثم إن كان كل الدول ومن بينها الولايات المتحدة منشغلة هذه الأيام بهمومها الصحية والاقتصادية التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.
وعن تفسيره لهجوم النائب السابق جنبلاط الحاد على الحكومة وهل أن أسبابه محلية فقط، لفت جعجع إلى أنه مقتنع بأن دوافع جنبلاط هي محلية حصرا، وهو لديه مقاربة خاصة قادته إلى رفع الدوز بمعارضته، وهذا ليس رأي القوات اللبنانية في الوقت الحاضر، علما أنه ينبغي الأخذ بالاعتبار أن هناك حالة شعبية ضاغطة بنتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وفي مكان ما تعكس جريمة بعقلين هذه الحالة.
جعجع استعجل الحكومة بدء الإصلاحات الضرورية واتخاذ قرارات عملية لمعالجة عدد من مكامن الهدر والفساد، قائلا: على الرغم من ضغط كورونا لا أفهم لماذا لم تولد بعد خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي وفق أسس سليمة، لأن ما تسرب منها شكل صدمة لي.
وتساءل: ما المانع أن تبادر الحكومة فورا إلى تنفيذ خطوات ملموسة لا تحتاج سوى الإرادة، من قبيل إقفال المعابر الشرعية ومزاريب الجمارك واعتماد معالجة صحيحة لملف الكهرباء مغايرة عن النمط السابق، وألغاء عقود ما بين 10 و15 ألف موظف في القطاع العام لا يعملون وجرى حشوهم في الإدارة بسبب التنفيعات والمحسوبيات، بدءا من 5300 موظف غير قانوني تم إدخالهم منذ فترة غير طويلة إلى المؤسسات والإدارات الرسمية، على الرغم من الواقع المزري للدولة المستنزفة. وشدد على أن قرارات كهذه من شأنها أن تعكس جدية الحكومة وصدقيتها، وبالتالي أن تعبث الأمل في الداخل وتحفز الخارج على مساعدة لبنان، نصحا الحكومة بالكف عن التذرع بالتركة الثقيلة لتبرير أي قصور أو تقصير لديها، إذ إنها كانت تعرف أصلا عندما تشكلت وتصدت للمسؤولية أن في انتظارها ورثة عمر 30 سنة، ويفترض أنها لم تتفاجأ بها، بل هي أتت أساسا لمعالجة تداعياتها. وردا على سؤال عن أن الرئيس حسان دياب يضطر أحيانا إلى الدفاع عن حكومته في مواجهته اتهامات صادرة عن جهات يعتبر أنها مسؤولة عن إنتاج المأزق الحالي، أجاب الدكتور جعجع: ناس شايفة وإشعة وتعرفوا كيف وصلنا إلى هنا، وأنا أدعو الحكومة إلى تجنب الخوض في سجالات سياسية والتفرغ لمعالجة الأزمات المتراكمة.
وعما إذا كان هناك من نصيحة يمكن أن يزديها إلى دياب، أبدى جعجع اقتناعه بأن الحكومة تضم وزراء جيدين وغير ملوثين، لكن التحدي الأساسي الذي تواجهه يتعلق باستقلاليتها، ونصيحة لرئيسها أن يثبت أنها مستقلة، وعندها ستفتح الأبواب أمامه، أما إذا لم يفعل فإن حكومته ستسقط لوحدها بفعل تسارع الأحداث وتطورها ومن دون أن يأخذ أحد على عاتقه هذا الأمر، منبها إلى أن الوقت لا يعمل لمصلحتها.
وعن العلاقة بين الدكتور جعجع ورئيس عون، أكد رئيس القوات أن هناك قطيعة تامة في هذه المرحلة بينه وبين عون، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو جزء من الثلاثي الذي يتحمل أقله في السنوات العشر الأخيرة مقدارا واسعا من المسؤولية عن الواقع الذي وصلنا إليه. ولافتا إلى أن فريق عون تولى على سبيل المثال ملف الكهرباء وامتلك ثلث المعطل وأكثر في الحكومات، وعندما دقيت جرس الإنذار في اللقاء الاقتصادي الطارئ في قصر بعبدة في أيلول الماضي تبين لي وللأسف أن لا حياة لمن تنادي. وحول دلالات التقاطع بين القوات وحزب الله في الجلسة التشريعية الأخيرة، أوضح أن هذا التقاطع حصل بالمصادفة ولم يكن ناتجا من تنسيق مسبق.
وعن الارتفاع الكبير في سعر الدولار وسط تعاميم مصرف لبنان التي تواجه انتقادات حادة، أشار رئيس القوات إلى أن حاكم البنك المركزي رياض سلمي ليس مطلق الصلاحية، إذ هناك مفوض للحكومة لدى مصرف لبنان، وكذلك يوجد مجلس مركزي للمصرف لكنه معطل، وعلى الحكومة إنجاز التعيينات المالية التي تسمح بتفعيل دوره، داعيا إلى تجنب خلط الأشياء وعدم إغفال التراتبية في تحمل تبعات الانهيار المالي والتي تبدأ من السلطة السياسية ثم المصرف المركزي فالبنوك. عاد الشارع إلى التحرك مجددا في وجه السلطة، فتحرك عدد من الشبان وقطعوا الطرق قبل أن يعاد فتحها، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله إلى 4000 ليرة لكل دولار واحد.
وأقفل عدد من المحتجين الطريق على أوتوستراد الجي احتجاجا على ارتفاع الدولار وأداء المصارف، ومن ثم أعيد فتحه. كذلك فعل محتجون على مثلث خلدي والنبطية.
وفي زوق تجمع عدد من الشبان أمام السيسويت بمراقبة من وحدات الجيش اللبناني، فيما عمد آخرون إلى قطع أوتوستراد دبي في الاتجاهين ليعاد فتحه لاحقا.
في تعلبية أيضا أقفل مواطنون الطريق بسبب وصول سعر صرف الدولار إلى 4000، ووقع إشكال بين المتظاهرين والجيش تخلله إطلاق نار في الهواء لفتح الطريق.
وعملت قوة من الجيش على فتح الطريق الدولي شتور المصنع بعد تجمع عدد من المحتجين عند مفرق المرج برليس.
ونفذ شباب حراك بعلبك وقفة عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار، وحاول المحتجون حرق الإطارات ولكن الجيش منعهم وألزمهم بفتح الطريق.
أما بخصوص ما حصل أمام مصرف لبنان، فيبدو أن التجمع كان بناء على توصيات حزبية مدسوسة، إذ عمد من تجمعوا أمام المركزي إلى رشق واجهات الحجارة بالحجارة وتكسير واجهات العديد من المصارف وآلات الصرف الآلي.
وعمل مناصرو الأحزاب إلى تحطيم تمثال المرأة الثائرة وطائر الفنيق في ساحة الشهداء، كما حاولوا تخريب قبضة الثورة وما تبقى من رموزها في ساحة الشهداء.
إلى ذلك صدر عن مجموعة لبنان ينتفض بيان قالت فيه تنتشر دعوات مشبوهة من قبل حزب الله وحركة أمل بواسطة أشخاص داخل مجموعات للثورة تدعو للتظاهر، لذا يرجى الانتباه أن الثورة ليست أجندة سياسية تنفيذية لا بيد حزب الله ولا بيد حركة أمل، والثورة ليست أداة تصفية حسابات بين أركان السلطة الفاسدة، نرجو عدم الانجرار وراء تلك الدعوات.
وانتشرت دعوات تعدى عبر الواتساب والفيسبوك في مدينة طرابلس لعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة ضد المصارف تنفيذا لأجندة حزب الله.
في غضون ذلك بثت إشاعات عبر مواقع التواصل ومنصات إلكترونية عن توجه حكومي لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
مصادر مواكبة أوضحت لنداء الوطن أن لحزب الله حسابا قديما مع حاكم مصرف لبنان ومع القطاع المصرفي عموما، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على الحزب، وعلى ما يبدو فأنه وجد الفرصة سانحة أمامه اليوم لتصفية هذا الحساب بشكل يمكنه من تقريشه في السياسة من خلال تجهير الضغط الذي يمارسه لمصلحة تعزيز أرضية حكمه وتمتين سطوتها على مختلف مفاصل الدولة.
وفي وقت تابعت المصادر يتولى كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عملية استدراج العروض لمساعدة السلطة على استنهاض نفسها داخليا وخارجيا، بدءا من التفاوض مع سلامي نفسه على سلسلة إجراءات تؤمن المعونة المصرفية للحكومة، وصولا إلى الطموح بمفاوضة الأمريكيين مباشرة إذا ما دخلوا على خط الاتصالات في سبيل عرض مقايضات معينة عليهم على شاكلة حماية رأس سلامي مقابل تأمين المعونة الدولية للحكومة.
أضافت المصادر قرار الإطاحة به لم يتخذ بعد، وإن كان سيبقى مطروحا على طاولة الأخذ والرد بانتظار ما ستنتهي إليه حملة الضغوط، فإذا فقدت السلطة الأمل بتحقيق شروطها عندها قد يصار إلى الدفع باتجاه إزاحته، إما عبر تعديل قانون النقد والتسليف لتعبيد الطريق أمام إقالته، أو عبر تحضير ادعاءات وشكاوى قضائية ضده للضغط عليه ودفعه إلى الاستقالة الاختيارية.
بدورها قالت مصادر بعبدة لنداء الوطن أن موضوع إقالة رياض سلامي غير مطروح، من جهة لأن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تحول دون إمكانية الإقالة، ومن جهة أخرى لأن الرئيس عون ليس في هذا الوارد حاليا، سيما وأن اجتماعه الأخير به كان جيدا، معتبرة في المقابل أن هناك في البلد من يريد تفجير الوضع لكن مخططاته لن تنجح.
مصادر سياسية كشفت عبر اللواء النقاب عن حملة إعلامية منسقة عشية جلسة مجلس الوزراء لتحميل سليم مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد في محاولة مكشوفة لتهرب رئيس الجمهورية والحكومة من هذه المسؤولية.
من جهته حزب الله كما قالت مصادر اللواء ينظم حملات اعتراض وتجيش تحت يافطات معروفة في الشارع منذ انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي في إطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع الحاكم لأنه التزم بتطبيق العقوبات المصرفية الأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة التي يشارك فيها التيار العوني وقريبون من حزب الله وتنطلق من تقاطع مصالح لم تعد خافية على أحد باعتبار أن رئيس التيار جبران باسيل ومنذ بداية العهد الحالي لم ينفك على التصويب على الحاكم وينظم الحملات عليه تارة لتغييره واستبداله بآخر من أتباعه وتارة بتحميله أوزار الأزمة الحالية.
وفي هذا السياق أيضا أشار موقع الام تي في إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب رئيس الحكومة حسن دياب في اتصال مع وزير بارز مقرب منه بعدم استعمال حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ككبشي محرقة والإنقاذ لا يكون بهذه الطريقة كما دعا الحكومة إلى حل المشكلة المالية حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها.
إشارة إلى أن قانون النقد والتسليف في المادة 19 منه لا تسمح بإقالة الحاكم فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية إلا لعجز صحي مثبت أو لإخلال بواجبات الوظيفة أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال. وزير المال غازي وزني قال للجمهورية ردا على سؤال حول ارتفاع سعر الدولار إن هذا الارتفاع لا يمكن شرحه لا اقتصاديا ولا ماليا ولا نقديا خصوصا وأن الحكومة قدمت خطة مالية وحصلت على إيجابيات من صندوق النقد الدولي ومن المجتمع المالي الدولي ومجموعة الدول الداعمة والمانحة. أضاف وزني إن ما حصل هو مضاربة قوية وتلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز وقد زاد هذا الأمر من خوف المواطنين وقلقهم مما أحدث زيادة الطلب على الدولار.
بالموازاة وكموقف احتجاجي على ارتفاع سعر الدولار ومضاربة منتحلي مهنة صراف دعت نقابة الصرافين أعضائها إلى الانسحاب من التعامل ووقف التداول لغاية يوم الاثنين المقبل تحذيرا من استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأمريكي لعل ذلك وعسى أن يكبح ارتفاع سعر الصرف. من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 2:30 من بعد الظهر حيث ووفقا للمعلومات سيبحث في بند تخفيف إجراءات التعبئة العامة ويحتمل أن يحدد موعد البدء بالتخفيف وسيوجه رئيس الحكومة كلمة إلى اللبنانيين بعد اجتماع مجلس الوزراء.
وعن فحوى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة قالت مصادر وزارية لنداء الوطن إنه سيتحدث عن الأوضاع في البلد لكنه لن يتطرق إلى الورقة الإصلاحية المالية باعتبار أن الكلام لا يزال مؤجلا بشأنها إلى وقت لاحق بعد بلورة صورة المناقشات الأخيرة حيالها.
هذا ويترأس رئيس الجمهورية في 1:30 من القصر الجمهوري في بعبدة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء.
مصادر رسمية أكدت للواء أن المجلس الأعلى للدفاع سيتخذ توصية بتمديد حالة التعبئة العامة والتشدد في إجراء الوقاية من فيروس كورونا لكن ثمة رأيان سيطرحان حول فترة تمديد التعبئة رأي يقول لعشرة أيام ورأي يقول لاثناشر يوما وليس لأسبوعين وسيتقرر الموقف في ضوء التقارير الطبية والأمنية التي سيتسلمها المجلس الأعلى ومن ثم مجلس الوزراء لجهة تخفيف القيود على بعض القطاعات الإنتاجية.
قالت مصادر حزب القوات اللبنانية أن القوات لم تعارض أي اقتراح أو مشروع قانون ولم توافق على أي اقتراح أو مشروع قانون لأسباب سياسية إنما وضعت الاعتبارات السياسية جانبا وتعاملت بموضوعية مع كل القوانين المطروحة انطلاقا من ثلاثة معايير أساسية تحكمت بمقاربتها التشريعية.
المعيار الأول يتعلق بمدى حاجة الناس وتلبية الاقتراح لحاجات الناس الملحة، سواء في موضوع كورونا أو في الجانب الاقتصادي المعيشي أو في الجانب الوطني. المعيار الثاني يتصل بمدى تكريس هذا المشروع أو الاقتراح لدولة المؤسسات التي تشكل العنوان الأول والهدف الأول لدى القوات اللبنانية. المعيار الثالث يرتبط بمدى تطابق المشروع أو الاقتراح مع مبدأ فصل السلطات في ظل إصرار القوات على ضرورة الفصل من أجل أن تقوم كل جهة دستورية بعملها منعا لافتئات سلطة على أخرى.
وأضافت المصادر للجمهورية أن هذه المعايير تحكمت بتصويت القوات وعملها لجهات مدى توافر المعايير الموضوعية في القوانين المطروحة، وذلك على قاعدة المزاوجة بين الحرص على تفعيل العمل المؤسساتي بما يؤدي إلى تحصينها وتحديدا في مكافحة الفساد، لاسيما أن المؤسسات هي الضامن للدولة الفعلية التي تجسد تطلعات الناس، وبين الدفع باتجاه تنفيذ الخطة المالية الإصلاحية التي تشكل المدخل لإخراج لبنان من الأزمة المالية المستفحلة.
وشددت على أن أولوية القوات في هذه المرحلة تكمن في الجانب المالي بسبب الأزمة المالية والنقمة الشعبية العارمة المبررة، وتأييد القوات للانتخابات النيابية المبكرة مرده إلى سببين رئيسيين: تبدل المزاج العام للبناني بعد الانتخابات الأخيرة، والذي تظهر مع خروج الناس إلى الشارع في كل لبنان في انتفاضة 17 تشرين، وضرورة تغيير الأكثرية التي أوصلت لبنان إلى الانهيار.
شيعت بلدة بعقلين أمس 7 من ضحايا الجريمة التي نفذها مازن حرفوش قبل يومين في البلدة، وهم زوجة الجاني منال حرفوش التيماني وشقيقه كريم حرفوش وخمسة سوريين في مأتمين أقيما في دار بعقلين. وتقرر دفن شقيق الجاني الثاني فوزي حرفوش اليوم في دار بعقلين.
في ملف كورونا، سجلت وزارة الصحة العامة 6 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 688 إصابة. كما أشارت الوزارة إلى أنها أجرت 1357 فحصاً في الساعات الماضية. وأطلق وزير الصحة العامة حمد حسن المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتجهيز المستشفيات الحكومية، والتي تشمل مستشفيات زحل، تنورين، ظهر البيشق، صيدا، قانا، رشية، خربة أنفار وجزين، بحيث بات في كل من هذه المستشفيات أقسام مجهزة لاستقبال حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، على أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة من خطة التجهيز الأسبوع المقبل.
وجاء ذلك في اجتماع عقده مع المدراء العامين رؤساء مجلس إدارة هذه المستشفيات. وقال الوزير حسن أن وزارة الصحة العامة ربحت رهانها على هذه المستشفيات التي ستستعيد الدور في المنافسة لتقديم الصحة إلى المواطنين.
من لبنان إلى العالم، حيث أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ ظهوره في كانون الأول في الصين، وشخصت أكثر من 2,700,000 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.
نبدأ مع الولايات المتحدة، حيث ناهزت حصيلة الوفيات فيها 50,000، إذ سجلت في خلال 24 ساعة الماضية 3,176 مصابا ونحو 760 وفاة في حصيلة يومية شبه قياسية.
وتلي الولايات المتحدة إيطاليا بنحو 25,550 حالة وفاة، ثم إسبانيا بنحو 22,160 وفرنسا 21,856.
إلى الصين، مصدر تفشي الفيروس، حيث قررت السلطات إغلاق مدينة يقطنها 10 ملايين شخص خشية أن تكون بؤرة جديدة للوباء، ومنعت السلطات الدخول والخروج في هاربين، أكبر المدن في أقصى الشمال الشرقي الصيني على الحدود مع روسيا.
فرنسا سجلت 516 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 21,856.
أما بريطانيا فسجلت 616 وفاة إضافية في عدد أقل من عدد الوفيات المسجل في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18,738 منذ بدء تفشي الوباء.
إيطاليا سجلت 464 وفاة جديدة و2646 إصابة.
إلى تركيا، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 100,000 وفق ما أفاد وزير الصحة، الذي أشار إلى تسجيل 115 وفاة و3116 إصابة جديدة في خلال 24 ساعة الماضية.
وفي بارقة أمل جديدة، توصل باحثون أمريكيون إلى أن فيروس كورونا يضعف بسرعة كبيرة عندما يتعرض لضوء الشمس والحرارة والرطوبة، في علامة محتملة على أن الوباء قد ينكسر في أشهر الصيف.
إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري العمل لوضع خطة للعلاج من كورونا بالأجسام المضادة، وأن الولايات المتحدة اقتربت من الحصول على لقاح للفيروس.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بيتحول بعد الظهر لغائم مع انخفاض حيد بدرجات الحرارة، بتشتد مع سرعة الرياح وبتوصل ل 80 كيلومتر بالساعة خاصة بالجنوب، وبيرتفع مع موج البحر وبتزيد نسبة الرطوبة، فبتسوء الرؤية على المرتفعات مسيئا، وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة موحلة مع حدوث برق ورعد ليلا. رياحا تكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%، حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وبالداخل مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة محليا مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة، والأحد طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار محلية صباحاً، بيتحسن الطقس خلال النهار. أما التنين فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. مع تحليق الدولار الثوار في الشارع، الحكومة تجتمع اليوم واتجاه لتمديد التعبئة العامة. جعجع إسقاط الحكومة غير مطروح والقطيعة تامة مع عون. ضخ أعلامي ممنهج لتطهير سلامة ومصادر بعبدة، إقالة الحاكم غير واردة. وزني التلاعب في السوق ينطلق من أبعاد سياسية بامتياز. نقابة الصرافين تدعو للتوقف عن العمل لغاية الاثنين. عدد كورونا يرتفع عالمياً إلى 190 ألف وفاة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.